يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم ورسائلكم التي وصلت للبرنامج، نعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونرحب بفضيلته مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى المستمع سامي الصالح الذي عرضنا له مجموعة من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يسأل عن العلاج النافعي بإذن الله لكثرة الوساوس والغفلة في الصلاة وكثرة الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: الإنسان عندما يعرض له شيء من العوارض التي تعوقه عن أداء ما شرع الله جل وعلا على وجه صحيح، مثل ما ذكره السائل من جهة كثرة الغفلة وكذلك كثرة الوساوس، وما ذكره من جهة الغفلة قد تكون غفلة في أثناء الصلاة، وقد تكون غفلة عن أداء الواجبات، وقد تكون غفلة عن أداء المستحبات، وهذا أثر من الآثار، يعني أنه مسبب، فيحتاج الشخص إلى أن ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه الغفلة ونشأ عنها هذا الوسواس. فقد يكون الشخص ارتكب شيئا من المعاصي، وهذه المعاصي أثرت على النور الذي في قلبه، وضعف الإحساس عنده، وتسلط عليه الشيطان من جهة فحصلت الوساوس، وتسلط عليه من وجه آخر فنشأت عنده الغفلة. فعلى الشخص أن يعالج الأسباب التي نشأت عنها الغفلة ونشأ عنها الوساوس وهو أعلم بنفسه. فقد يكون هذا في العلاقة، يعني أنه مقصر في العلاقة فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين الناس من جهة الحقوق الواجبة عليه، فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، وذلك بمعالجة الأسباب. وإذا عالج الأسباب زالت المسببات بإذن الله، هذا من وجه. ومن جهة أخرى أن من علاج الوساوس هو كثرة الدعاء، ومن وجه آخر أنه يرفض هذه الوساوس إذا كانت في الطهارة أو كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في العمرة أو في الحج، فإنه يرفضها ولا يستسلم لها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل مصري مقيم في القصيم صاد ألف دال، يقول بأنه قدم للعمل إلى السعودية بمنطقة القصيم، وحسب متطلبات العمل سافر إلى جدة للاشتراك في معارض تقام في مخيمات الحجيج. دخل جدة يوم الرابع من ذي الحجة، ثم سافر إلى مكة في اليوم الثامن، وبعد تجهيز المعرض استأذن المشرف في أداء فريضة الحج، فقال لقد دخلت مكة غير محرم، نسأل مفتي الحملة، وكان دكتور فسألناه ووضحنا له كل شيء، فقال قم الآن واغتسل وانوي الحج مفردا، وفعلت ما قال لي مفتي الحملة، وبالطبع بت في منى ثم توجهت في الصباح إلى عرفة وأتممت كل أفعال الحج. سؤالي بأني دخلت مكة غير محرم مع أنه كانت في نيتي، إن يسر الله لي ووافق المسؤولون عن المعارض أنني سأؤدي مناسك الحج، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟
الجواب إذا كنت دخلت مكة وفي نيتك أنك إن تحصلت على إذن من المسؤول فإنك ستحج، وإن لم تتحصل على الإذن فإنك لن تحج، واستأذنت في مكة وتحصلت على الإذن وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح وليس عليك شيء بالنسبة إلى الإحرام. أما بقية أعمال الحج فإذا كنت قد أتيت بجميع الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع تكون يعني أنك لم ترتكب شيئا من المحظورات فإن هذا الحج صحيح من كل جهة. أما إذا حصل عندك نقص من أي وجه من الوجوه فإنك تسأل عنه وتجاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا محمود من الرياض أيضا مصري مقيم، يسأل بأنه على خلاف مع زوجته بسبب عملها، وهذا الخلاف قد يؤدي إلى الطلاق، فهي تعمل عمل حكومي. يقول بأنني طلبت منها أن تتفرغ للأولاد والبيت فرفضت، وقلت لها بأنني أنا في كفة والعمل في كفة، وتمسكت بالعمل، هل إذا طلقتها أعتبر قد ظلمتها أم لا؟
الجواب هذا يحتاج إلى معرفتي ما جرى بينك وبينها وبين وليها حين العقد، هل أنت أقدمت على أنها موظفة وتشتغل ويكون كسبها لها، أو أنك أذنت لها بعد الزواج، استأذنتك بعد الزواج وأذنت لها في وظيفة حكومية؟ فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإذا كنت أذنت لها بهذه الوظيفة وأنت لم تحدد وقتا معينا أذنت لها فإذنك لها يجعلها تتوظف، هذا من حيث المبدأ وتستمر، لكن الوضع يحتاج إلى نظر من جهة المفاسد التي تترتب على الأولاد، يعني هل يمكن النظر إلى واقع الأولاد من جهتي أنه يكون مثلا هناك خادمة تقوم بما تقوم به الأم من ناحية غيبتها عن البيت، فالمقصود فالموضوع في الواقع هو يحتاج إلى علاج. أما بالنظر إلى موضوع الطلاق فإني لا أرى أن هذا هو الحل. لماذا؟ لأن هذه المسألة هي كثيرة الآن، لأن المرأة تتعلم وعلمها قد يحتاج إليه المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها تتحصل على شيء من المال تستعين به، لأن زوجها قد يكون مثلا لا يستطيع الإنفاق على الأولاد، أو قد يحصل عليه ظرف من الظروف إلى درجة أنه لا يكتسب أصلا، فتنفق عليه وتنفق على أولاده. فنصيحتي لكل شخص عنده زوجة تعمل، نصيحتي أنه لا يجعل الطلاق حلا لهذه المشكلة، وإنما يسعى إلى حلول أخرى يتفق معها هو وزوجته، ولا يكون فيها ضرر يعني يصعب تحمله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو عناد من الرس يقول بأن له أخت يريد أن يزوجها من ابن عمه، على أن يزوجني أخته، هل هذا النكاح صحيح؟
الجواب: هذا النكاح ليس بصحيح، لأن هذا نكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على رجل، ذلك الرجل المزوج عنده مولية يزوجها الرجل الذي زوجه موليته، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن غسيل أغراض الطبخ ووضع بعض المأكولات في دورات المياه جلكم الله سنة.
الجواب: يجب إبعاد فضلات الأكل عن المواضع التي يعني تروح للصرف الصحي، بإمكان أنه يجعل لها إناء خاص، وإذا اجتمعت توضع في مكان تستفيد منها بعض الحشرات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأن والده كثير النميمة في الناس وربما يلعنهم دون سبب، قمت بنصيحته منذ سنوات عديدة لكن دون جدوى، وقمت باعتزال مجلسه وعدم الجلوس معه لكي ينتهي، هل ما فعلته صحيح وما توجيهكم؟
الجواب: الإنسان يحتاج إلى نظر في تربيته لنفسه، فإذا ربى نفسه على الكلام الطيب استمر عليه، وإذا ربى نفسه على الكلام الخبيث فإنه يستمر عليه، لأنه مخزون في فكره وما عليه إلا أن يستعيده. فعلى الإنسان أن يربي نفسه تربية صالحة. وبالنسبة لأبيك، أنت إذا نصحته عن الكلام في أعراض الناس ولكنه لم يقبل النصح، بينت له الحكم وبينت له الدليل ولم يقبل النصح وكان مستمرا على ذلك، فبإمكانك أن تزوره وأن تسلم عليه، وفي حال زيارتك له وسلامك عليه تنصحه، ولكنك لا تجلس في المكان الذي يكون فيه كلام في أعراض الناس، سواء كان ذلك من أبيك أو من غير أبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من غادة عين نون من المنطقة الشرقية الدمام. أختنا تقول: سمعت بأن لباس النقاب في الحج والعمرة لا يجوز، هل معنى ذلك عدم لبسه بالكلية حتى لو كان فوقه فتحة النقاب تعتبر غطاء ساتر لأتمكن من المشي أثناء الطواف؟
الجواب: النقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه في حالة الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج، إذا كانت ترى الرجال الأجانب إذا لا تلبسه مطلقا، لكنها تجعل غشاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما إذا كانت منفردة أو كانت مع نساء أو كانت مع محارمها فإنها لا تغطي وجهها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نذرت عدة مرات ولم تستطع فعل تلك النذور، فقامت بالصيام عن كل نذر 3 أيام متواصلة، هل فعلها صحيح؟
الجواب: هي لم تذكر الشيء الذي نذرته، لأنها قد تنذر صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، فعليها أن توضح السؤال مرة أخرى حتى تجاب عليه. وتوضيح السؤال يعني أنها تذكر يعني نصوص النذور التي نذرتها وما هو الشيء الذي تريد أن تفعله أو أن تتركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثتها المستمعة تاء ميم ضاء من الجمهورية اليمنية في إب. عرضنا لها مجموعة من الأسئلة، لها ولأخيها أيضا بعث بمجموعة من الأسئلة من خلال هذه الرسالة. هذا سؤال، تقول بأن أمها تأمرها بضرب إخوتها إذا أخطأوا أو أزعجوها بحجة أنها رحيمة القلب، فأقوم بضربهم كما تأمرني، فهل علي إثم؟ وإذا كان علي إثم فماذا أفعل؟
الجواب: تربية الأولاد من أهم الأمور، ولكن ينبغي للمربي أن يربي الولد من جهة نفسه ومن جهة الولد ببيان الأمور التي يفعلها وبيان الأمور التي يجتنبها. وقلت من جهة نفسه بمعنى أن المربي يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، فلا يأمر ولده وهو يخالف هذا الأمر في نفسه، ولا ينهى ولده عن أمر ويفعل هذا الأمر الذي نهاه عنه، لأن الولد لا يمتثل لأبيه إذا كان بهذه المثابة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون الأب على أخلاق فاضلة، وبعد ذلك يبين لولده الطرق المحمودة والطرق السيئة، وبعد ذلك يحاسبه على هذه الأمور التي بينها. إذا أخل بشيء من الأخلاق الفاضلة يبين له، يقول يعني يبين له مرة مرتين ثلاث، وبالإمكان أنه يعاقبه بوسائل غير وسيلة الضرب، لأن الضرب قد يوقع في نفسه كراهية للبيت، فيتحدث عند بعض أصدقائه ويسوغون له الخروج من البيت، وبعد ذلك يجتذبونه إليهم ويقع في أمر من المنكر أعظم من الأمر الذي يراد أن يعاقب عليه في البيت. فأنا أرى أن الضرب يكون هو آخر حل، هذا من جهة، ولا يكون أيضا ضربا مبرحا، لأنه مهما أمكن ترغيب الولد لأبيه ولأمه ولمن في البيت، يعني ترغيبه ليكون البيت مستقرا له ومحبوبا عنده، أحسن من الوسائل التي تستخدم معه، وهم يريدون أنها وسيلة تربية، لكنها في واقع الأمر هناك وسائل دونها تقوم بهذه المهمة، واستعمال هذه الوسيلة الشديدة تنفره عن البيت، وبعد ذلك يكون سلطانه بيده من وجه وبيد شياطين الإنس من جهة أخرى، فتعظم المفسدة، تعظم المفسدة على هذا الولد، وقد يندم بعد فترة من الزمن، لكن حين ذلك لا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
يقول: عاهدت الله ألا أفعل شيئا معينا بالصيغة التالية: أعاهد الله ألا أفعل هذا الشيء ما دمت حيا، والآن أريد فعله، فهل علي كفارة كفارة يمين أم تختلف؟
الجواب: أنت لم تبين الأمر الذي تريد أن تفعله، فإن كان معصية يعني ترك واجب أو فعل محرم فلا يجوز لك أن تفعله سواء عاهدت الله عليه أو لم تعاهد، لكن العهد الذي ذكرته هذا يؤكد وجوب ذلك عليك، فلا يجوز لك الرجوع عنه، ولا يجوز لك أن تفعله على فرض أنه لم يوجد عهد. أما إذا كان هذا الأمر من الأمور المباحة التي لا يجوز فعلها ولا أو لا يجب تركها، فحينئذ ما في مانع من أنك تفعل هذا الأمر وتكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب ألا تدخل أرضه، وعندما ذهب الغضب قال لها اذهبي إلى الأرض فذهبت، فهل يقع الطلاق؟ علما أنه عندما يتخاصم مع زوجته يحلف مثل هذا الحلف كثيرا ويرجع عما حلف عليه وهكذا.
الجواب: هذا السؤال من أجنبي، لأنه يذكر زوجا وزوجة، ويذكر هذا الأمر يقع من الزوج، فهذا متبرع بالسؤال، وعليه أن يرشد الشخص الذي يحصل منه هذا الأمر، ويرشد ولي أمر الزوجة بالرجوع إلى محكمة البلد التي فيها هذا الزوج، والقاضي ينظر في ذلك ويعطيه ما يقتضي الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا ميم ألف ألف: قمت بالحج متمتعا قبل 6 سنوات وأحرمت من الميقات بعمرة، وبعد السعي والطواف قصرت وتحللت، وفي اليوم 8 يوم التروية أحرمت بالحج من داخل الحرم ولم أذهب إلى الجعرانة لجهلي، وسألت أحد الإخوان وكان بجواري فقال لي ممكن تحرم من داخل الحرم ففعلت، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب: إذا أحرمت من الميقات الذي مررت به للعمرة وأنت متمتع، وأحللت من عمرتك بعد انتهاء أعمالها، وأحرمت بالحج من مكة، فليس عليك شيء في إحرامك من مكة، لأن مكة هي ميقاتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في العام السابق تيسر لي الحج، فنويت الإفراد بالحج، فحججت مفردا من الميقات، وبعد السعي والطواف قمت بتقصير شعر رأسي لجهلي، فماذا يلزمني؟
الجواب: أنت ارتكبت محظورا، وعليك أن تتصدق بإطعام 6 مساكين عن فعلي هذا المحظور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أسامة، يقول: في بلدنا رجل ابن خالة الوالد، هذا الرجل أعطيت له سيارة يتنقل عليها وهي أجرة، ويملك قطعة أرض تقدر سعرها ب30,000 ريال سعودي، ولكنه لم يبيعها إلى الآن، وهو يسكن في بيت ليس له، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة وحاله ضعيفة؟
الجواب: إذا كان هذا الشخص لا يدخل عليه في أيام سنته ما يكفيه للأمور الواجبة عليه، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، لأنه لا يصح أن يقال إنه يبيع السيارة ويعطل نفسه وينفق القيمة وهكذا بالنظر للأرض، لكن هذه الأرض إذا كانت مثلا يعني عارضها للتجارة فهذا أمر آخر، لأن الأرض هذه لم يوضح المقصود منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. متى يكون الإتيان بالجمع والقصر بالنسبة للمسافر؟ هل هناك وقت معين ومحدد لهذا؟
الجواب: الشخص إذا سافر ننظر إلى سفره، فإذا كان سفره محرما مثل مروجي المخدرات ومثل هالأشخاص الذين يقومون بالتفجيرات، فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لا يجوز لهم الفطر إذا كان في رمضان، ولا يجوز لهم الجمع، ولا يجوز لهم القصر. أما إذا سافر الإنسان سفرا مباحا أو سفرا مندوبا أو سافر مثلا سفرا واجبا، فإنه في طريقه له القصر، وإذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، فإنه لا يقصر ولا يجمع. أما إذا كانت إقامته دون 4 أيام فله القصر وله الجمع، وكذلك بالنظر للطريق له الجمع، جمع تقديم، وله جمع تأخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ وهل تؤخذ هذه الزكاة من مال زوجها أم عليها أن تبيع جزءا من هذا الذهب من أجل دفع الزكاة؟
الجواب: الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يكمل النصاب، سواء كان ذلك من ذهب أو من فضة أو من الأوراق النقدية. أما بالنظر للزكاة التي تدفع، فإن دفعتها مما تملكه أو دفعها زوجها نيابة عنها لكن بعد موافقتها، لأنه ينوب عنها في إخراج الزكاة ويكون أيضا من ماله، وهي عبادة، والعبادات لا بد فيها من النية، سواء كان من جهة المنيب أو كان من جهة النائب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من هذه الأسئلة حول السنن الرواتب: هل يصليها المسافر أم لا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره حافظ على الوتر، وحافظ على 2 ركعتي الفجر، والشخص عندما يكون له منهج في حياته من ناحية أداء الرواتب، وكذلك من جهة صلاة الليل، وكذلك من جهة التطوع الذي يفعله، سواء كان هذا التطوع صلاة أو كان صياما، فإنه إذا مرض أو سافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يفعله صحيحا وما كان يفعله مقيما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. هذه مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم ورسائلكم التي وصلت للبرنامج، نعرضها في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونرحب بفضيلته مع مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى المستمع سامي الصالح الذي عرضنا له مجموعة من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يسأل عن العلاج النافعي بإذن الله لكثرة الوساوس والغفلة في الصلاة وكثرة الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب: الإنسان عندما يعرض له شيء من العوارض التي تعوقه عن أداء ما شرع الله جل وعلا على وجه صحيح، مثل ما ذكره السائل من جهة كثرة الغفلة، وكذلك كثرة الوساوس، وما ذكره من جهة الغفلة قد تكون غفلة في أثناء الصلاة، وقد تكون غفلة عن أداء الواجبات، وقد تكون غفلة عن أداء المستحبات. وهذا أثر من الآثار، يعني أنه مسبب، فيحتاج الشخص إلى أن ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه الغفلة ونشأ عنها هذا الوسواس. فقد يكون الشخص ارتكب شيئا من المعاصي، وهذه المعاصي أثرت على النور الذي في قلبه، وضعف الإحساس عنده، وتسلط عليه الشيطان من جهة فحصلت الوساوس، وتسلط عليه من وجه آخر فنشأت عنده الغفلة. فعلى الشخص أن يعالج الأسباب التي نشأت عنها الغفلة ونشأ عنها الوساوس وهو أعلم بنفسه. فقد يكون هذا في العلاقة، يعني أنه مقصر في العلاقة فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين الناس من جهة الحقوق الواجبة عليه. فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، وذلك بمعالجة الأسباب. وإذا عالج الأسباب زالت المسببات بإذن الله. هذا من وجه. ومن جهة أخرى أن من علاج الوساوس هو كثرة الدعاء، ومن وجه آخر أنه يرفض هذه الوساوس إذا كانت في الطهارة أو كانت في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في العمرة أو في الحج، فإنه يرفضها ولا يستسلم لها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل مصري مقيم في القصيم صاد ألف دال، يقول بأنه قدم للعمل إلى السعودية بمنطقة القصيم، وحسب متطلبات العمل سافر إلى جدة للاشتراك في معارض تقام في مخيمات الحجيج. دخل جدة يوم الرابع من ذي الحجة، ثم سافر إلى مكة في اليوم الثامن، وبعد تجهيز المعرض استأذن المشرف في أداء فريضة الحج، فقال: لقد دخلت مكة غير محرم، نسأل مفتي الحملة. وكان دكتور، فسألناه ووضحنا له كل شيء، فقال: قم الآن واغتسل وانوي الحج مفردا. وفعلت ما قال لي مفتي الحملة، وبالطبع بت في منى، ثم توجهت في الصباح إلى عرفة وأتممت كل أفعال الحج. سؤالي بأني دخلت مكة غير محرم، مع أنه كانت في نيتي إن يسر الله لي ووافق المسؤولون عن المعارض أنني سأؤدي مناسك الحج، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟
الجواب: إذا كنت دخلت مكة وفي نيتك أنك إن تحصلت على إذن من المسؤول فإنك ستحج، وإن لم تتحصل على الإذن فإنك لن تحج. واستأذنت في مكة وتحصلت على الإذن وأحرمت من مكة فإن إحرامك صحيح وليس عليك شيء بالنسبة إلى الإحرام. أما بقية أعمال الحج فإذا كنت قد أتيت بجميع الأركان والشروط والواجبات وانتفت الموانع تكون يعني أنك لم ترتكب شيئا من المحظورات فإن هذا الحج صحيح من كل جهة. أما إذا حصل عندك نقص من أي وجه من الوجوه فإنك تسأل عنه وتجاب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا محمود من الرياض أيضا مصري مقيم، يسأل بأنه على خلاف مع زوجته بسبب عملها، وهذا الخلاف قد يؤدي إلى الطلاق، فهي تعمل عمل حكومي. يقول بأنني طلبت منها أن تتفرغ للأولاد والبيت فرفضت، وقلت لها بأنني أنا في كفة والعمل في كفة، وتمسكت بالعمل. هل إذا طلقتها أعتبر قد ظلمتها أم لا؟
الجواب هذا يحتاج إلى معرفة ما جرى بينك وبينها وبين وليها حين العقد. هل أنت أقدمت على أنها موظفة وتشتغل ويكون كسبها لها، أو أنك أذنت لها بعد الزواج، استأذنتك بعد الزواج وأذنت لها في وظيفة حكومية؟ فإذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإذا كنت أذنت لها بهذه الوظيفة وأنت لم تحدد وقتا معينا أذنت لها فإذنك لها يجعلها تتوظف، هذا من حيث المبدأ وتستمر. لكن الوضع يحتاج إلى نظر من جهة المفاسد التي تترتب على الأولاد، يعني هل يمكن النظر إلى واقع الأولاد من جهتي أنه يكون مثلا هناك خادمة تقوم بما تقوم به الأم من ناحية غيبتها عن البيت. فالمقصود فالموضوع في الواقع هو يحتاج إلى علاج. أما بالنظر إلى موضوع الطلاق فإني لا أرى أن هذا هو الحل. لماذا؟ لأن هذه المسألة هي كثيرة الآن، لأن المرأة تتعلم وعلمها قد يحتاج إليه المجتمع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها تتحصل على شيء من المال تستعين به، لأن زوجها قد يكون مثلا لا يستطيع الإنفاق على الأولاد، أو قد يحصل عليه ظرف من الظروف إلى درجة أنه لا يكتسب أصلا، فتنفق عليه وتنفق على أولاده. فنصيحتي لكل شخص عنده زوجة تعمل، نصيحتي أنه لا يجعل الطلاق حلا لهذه المشكلة، وإنما يسعى إلى حلول أخرى يتفق معها هو وزوجته، ولا يكون فيها ضرر يعني يصعب تحمله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو عناد من الرس يقول بأن له أخت يريد أن يزوجها من ابن عمه على أن يزوجني أخته، هل هذا النكاح صحيح؟
الجواب هذا النكاح ليس بصحيح، لأن هذا نكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على رجل، ذلك الرجل المزوج عنده مولية يزوجها الرجل الذي زوجه موليته، فلا يجوز ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن غسيل أغراض الطبخ ووضع بعض المأكولات في دورات المياه جلكم الله سنة.
الجواب: يجب إبعاد فضلات الأكل عن المواضع التي يعني تروح للصرف الصحي، بإمكان أنه يجعل لها إناء خاص، وإذا اجتمعت توضع في مكان تستفيد منها بعض الحشرات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول بأن والده كثير النميمة في الناس وربما يلعنهم دون سبب، قمت بنصيحته منذ سنوات عديدة لكن دون جدوى، وقمت باعتزال مجلسه وعدم الجلوس معه لكي ينتهي، هل ما فعلته صحيح وما توجيهكم؟
الجواب: الإنسان يحتاج إلى نظر في تربيته لنفسه، فإذا ربى نفسه على الكلام الطيب استمر عليه، وإذا ربى نفسه على الكلام الخبيث فإنه يستمر عليه، لأنه مخزون في فكره وما عليه إلا أن يستعيده. فعلى الإنسان أن يربي نفسه تربية صالحة. وبالنسبة لأبيك، أنت إذا نصحته عن الكلام في أعراض الناس ولكنه لم يقبل النصح، بينت له الحكم وبينت له الدليل ولم يقبل النصح وكان مستمرا على ذلك، فبإمكانك أن تزوره وأن تسلم عليه، وفي حال زيارتك له وسلامك عليه تنصحه، ولكنك لا تجلس في المكان الذي يكون فيه كلام في أعراض الناس، سواء كان ذلك من أبيك أو من غير أبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من غادة عين نون من المنطقة الشرقية الدمام. أختنا تقول: سمعت بأن لباس النقاب في الحج والعمرة لا يجوز، هل معنى ذلك عدم لبسه بالكلية حتى لو كان فوقه فتحة النقاب تعتبر غطاء ساتر لأتمكن من المشي أثناء الطواف؟
الجواب: النقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه في حالة الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج، إذا كانت ترى الرجال الأجانب إذا لا تلبسه مطلقا، لكنها تجعل غشاء على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما إذا كانت منفردة أو كانت مع نساء أو كانت مع محارمها فإنها لا تغطي وجهها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نذرت عدة مرات ولم تستطع فعل تلك النذور، فقامت بالصيام عن كل نذر 3 أيام متواصلة، هل فعلها صحيح؟
الجواب: هي لم تذكر الشيء الذي نذرته، لأنها قد تنذر صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، فعليها أن توضح السؤال مرة أخرى حتى تجاب عليه، وتوضيح السؤال يعني أنها تذكر يعني نصوص النذور التي نذرتها وما هو الشيء الذي تريد أن تفعله أو أن تتركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة تاء ميم ضاء من الجمهورية اليمنية في إب، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة، لها ولأخيها أيضا بعث بمجموعة من الأسئلة من خلال هذه الرسالة. هذا سؤال: تقول بأن أمها تأمرها بضرب إخوتها إذا أخطأ وأزعجوها بحجة أنها رحيمة القلب، فأقوم بضربهم كما تأمرني، فهل علي إثم؟ وإذا كان علي إثم فماذا أفعل؟
الجواب: تربية الأولاد من أهم الأمور ولكن ينبغي للمربي أن يربي الولد من جهة نفسه ومن جهة الولد ببيان الأمور التي يفعلها وبيان الأمور التي يجتنبها. وقلت من جهة نفسه بمعنى أن المربي يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة، فلا يأمر ولده وهو يخالف هذا الأمر في نفسه، ولا ينهى ولده عن أمر ويفعل هذا الأمر الذي نهاه عنه، لأن الولد لا يمتثل لأبيه إذا كان بهذه المثابة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون الأب على أخلاق فاضلة، وبعد ذلك يبين لولده الطرق المحمودة والطرق السيئة، وبعد ذلك يحاسبه على هذه الأمور التي بينها. إذا أخل بشيء من الأخلاق الفاضلة يبين له، يقول يعني يبين له مرة مرتين ثلاث، وبالإمكان أنه يعاقبه بوسائل غير وسيلة الضرب، لأن الضرب قد يوقع في نفسه كراهية للبيت، فيتحدث عند بعض أصدقائه ويسوغون له الخروج من البيت، وبعد ذلك يجتذبونه إليهم ويقع في أمر من المنكر أعظم من الأمر الذي يراد أن يعاقب عليه في البيت. فأنا أرى أن الضرب يكون هو آخر حل، هذا من جهة، ولا يكون أيضا ضربا مبرحا، لأنه مهما أمكن ترغيب الولد لأبيه ولأمه ولمن في البيت، يعني ترغيبه ليكون البيت مستقرا له ومحبوبا عنده، أحسن من الوسائل التي تستخدم معه، وهم يريدون أنها وسيلة تربية، لكنها في واقع الأمر هناك وسائل دونها تقوم بهذه المهمة، واستعمال هذه الوسيلة الشديدة تنفره عن البيت، وبعد ذلك يكون سلطانه بيده من وجه، وبيد شياطين الإنس من جهة أخرى، فتعظم المفسدة، تعظم المفسدة على هذا الولد، وقد يندم بعد فترة من الزمن، لكن حين ذلك لا ينفع الندم، وبالله التوفيق.
يقول: عاهدت الله ألا أفعل شيئا معينا بالصيغة التالية: أعاهد الله ألا أفعل هذا الشيء ما دمت حيا، والآن أريد فعله، فهل علي كفارة يمين أم تختلف؟
الجواب: أنت لم تبين الأمر الذي تريد أن تفعله، فإن كان معصية يعني ترك واجب أو فعل محرم فلا يجوز لك أن تفعله، سواء عاهدت الله عليه أو لم تعاهد. لكن العهد الذي ذكرته هذا يؤكد وجوب ذلك عليك، فلا يجوز لك الرجوع عنه، ولا يجوز لك أن تفعله على فرض أنه لم يوجد عهد. أما إذا كان هذا الأمر من الأمور المباحة التي لا يجوز فعلها أو لا يجب تركها، فحينئذ ما في مانع من أنك تفعل هذا الأمر وتكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب ألا تدخل أرضه، وعندما ذهب الغضب قال لها اذهبي إلى الأرض فذهبت، فهل يقع الطلاق؟ علما أنه عندما يتخاصم مع زوجته يحلف مثل هذا الحلف كثيرا ويرجع عما حلف عليه وهكذا.
الجواب، هذا السؤال من أجنبي، لأنه يذكر زوجا وزوجة، ويذكر هذا الأمر يقع من الزوج، فهذا متبرع بالسؤال، وعليه أن يرشد الشخص الذي يحصل منه هذا الأمر، ويرشد ولي أمر الزوجة بالرجوع إلى محكمة البلد التي فيها هذا الزوج، والقاضي ينظر في ذلك ويعطيه ما يقتضي الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا ميم ألف ألف. قمت بالحج متمتعا قبل 6 سنوات وأحرمت من الميقات بعمرة، وبعد السعي والطواف قصرت وتحللت، وفي اليوم 8 يوم التروية أحرمت بالحج من داخل الحرم ولم أذهب إلى الجعرانة لجهلي، وسألت أحد الإخوان وكان بجواري فقال لي ممكن تحرم من داخل الحرم ففعلت، فهل هذا الفعل صحيح؟
الجواب، إذا أحرمت من الميقات الذي مررت به للعمرة وأنت متمتع، وأحللت من عمرتك بعد انتهاء أعمالها، وأحرمت بالحج من مكة، فليس عليك شيء في إحرامك من مكة، لأن مكة هي ميقاتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول في العام السابق تيسر لي الحج فنويت الإفراد بالحج فحججت مفردا من الميقات، وبعد السعي والطواف قمت بتقصير شعر رأسي لجهلي، فماذا يلزمني؟
الجواب، أنت ارتكبت محظورا، وعليك أن تتصدق بإطعام 6 مساكين عن فعل هذا المحظور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أسامة، يقول في بلدنا رجل ابن خالة الوالد، هذا الرجل أعطيت له سيارة يتنقل عليها وهي أجرة، ويملك قطعة أرض تقدر سعرها 30,000 ريال سعودي، ولكنه لم يبيعها إلى الآن، وهو يسكن في بيت ليس له، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة وحاله ضعيفة؟
الجواب، إذا كان هذا الشخص لا يدخل عليه في أيام سنته ما يكفيه للأمور الواجبة عليه، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، لأنه لا يصح أن يقال إنه يبيع السيارة ويعطل نفسه وينفق القيمة وهكذا بالنظر للأرض، لكن هذه الأرض إذا كانت مثلا يعني عارضها للتجارة فهذا أمر آخر، لأن الأرض هذه لم يوضح المقصود منها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. متى يكون الإتيان بالجمع والقصر بالنسبة للمسافر؟ هل هناك وقت معين ومحدد لهذا؟
الجواب، الشخص إذا سافر ننظر إلى سفره، فإذا كان سفره محرما مثل مروجي المخدرات ومثل هالأشخاص الذين يقومون بالتفجيرات، فهؤلاء لا يترخصون برخص السفر، لا يجوز لهم الفطر إذا كان في رمضان، ولا يجوز لهم الجمع، ولا يجوز لهم القصر. أما إذا سافر الإنسان سفرا مباحا أو سفرا مندوبا أو سافر مثلا سفرا واجبا، فإنه في طريقه له القصر، وإذا أقام أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، فإنه لا يقصر ولا يجمع. أما إذا كانت إقامته دون 4 أيام فله القصر وله الجمع، وكذلك بالنظر للطريق له الجمع، جمع تقديم، وله جمع تأخير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: هل على الذهب الذي تلبسه المرأة زكاة؟ وهل تؤخذ هذه الزكاة من مال زوجها أم عليها أن تبيع جزءا من هذا الذهب من أجل دفع الزكاة؟
الجواب: الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يكمل النصاب، سواء كان ذلك من ذهب أو من فضة أو من الأوراق النقدية. أما بالنظر لدى الزكاة التي تدفع، فإن دفعتها مما تملكه أو دفعها زوجها نيابة عنها لكن بعد موافقتها، لأنه ينوب عنها في إخراج الزكاة ويكون أيضا من ماله، وهي عبادة، والعبادات لا بد فيها من النية، سواء كان من جهة المنيب أو كان من جهة النائب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من هذه الأسئلة حول السنن الرواتب: هل يصليها المسافر أم لا؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم في سفره حافظ على الوتر، وحافظ على ركعتي الفجر. والشخص عندما يكون له منهج في حياته من ناحية أداء الرواتب، وكذلك من جهة صلاة الليل، وكذلك من جهة التطوع الذي يفعله، سواء كان هذا التطوع صلاة أو كان صياما، فإنه إذا مرض أو سافر فإن الله يكتب له أجر ما كان يفعله صحيحا وما كان يفعله مقيما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.